كتب التاريخ الإسلامي تحتاج إلى نظرة مختلفة عند القراءة، لأن التاريخ الإسلامي لم يكتب على أنه هوى مؤرخ أو رؤية مؤرخ، قد يكون في بعض الكتابات بعضا من ذلك، لكن الأصل أنه رواية، خبر يسمعه المؤرخ ويرويه. ذلك كانت الكتب الأولى التي ألفت في التاريخ الإسلامي، كانت كتب روايات فيها طابع الرواية الحديثية، سند ومتن. سند يعني الرجال الذين نقلوا هذه الحادثة، فلان عن فلان عن فلان، ثم الحادثة نفسها اللي هي بتوازي في الحديث متن الحديث. وكان الذين يكتبون ذلك أمثال الطبري وخليفة بن خياط وغيرهم يعتنون بذكر هذه الأسانيد. لكن أسانيد الأخبار التاريخية ليست كأسانيد الحديث، حتى أسانيد الحديث فيها أسانيد مكذوبة وضعيفة ورجال فيهم وهن، تنبه لهم علماء الجرح والتعديل. لذلك يخطئ من يقرأ الروايات التاريخية من هذه الكتب دون أن يعي قيمة الرجال الذين ينقلون هذه الأخبار، هل هم يتصفون بالصدق أم الكذب، وما درجة كذبهم وما درجة صدقهم، وما ضبطهم لما ينقلون. هل معنى ذلك أن نقرأ التاريخ على أنه أحاديث نبوية بنفس الضبط بنفس الجهد الذي عنا به العلماء في الجرح والتعديل؟ لا، ليس بهذا الانضباط الكامل. فهناك فسحة أن نتقبل بعض الأخبار، هذه الأخبار لابد أن تكون سالمة من أي طعن في الصحابة أو التابعين والصلحاء الذين ثبت صلاحهم والذين غلب على حياتهم الفضائل والاستقامة. فلا يسلم لخبر واهن يطعن في بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بعض الصالحين أو بعض الزهاد، لا بد أن يكون هناك وعي. تخيل أن هذا المنهج استلهمه مؤرخ نصراني، هذا المؤرخ اسمه أسد رستم، كتب كتابا اسمه مصطلح التاريخ، وهو فيه يشاكل العلم الذي نبت عند العلماء المسلمين، علم مصطلح الحديث، وبدأ ينظر إلى قواعد المحدثين ويجعلها ضابط في رواية التاريخ وتحقيقه. التاريخ فيه وفيه، فيه أخبار مكذوبة، فيه أخبار ضعيفة، وفيه أخبار صحيحة مستقيمة، وفيه أخبار تحتمل، ليست بالثبوت الكامل الصحيح وليست بالضعف والوهن الشديد، هذه تؤخذ لأنها تملأ فجوات تاريخية كبيرة. المقصد أن تكون واعيا وأنت تراجع أمثال هذه الكتب الأمهات مثل تاريخ الطبري وخليفة بن خياط وغيرها من الكتابات التاريخية.